بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان الأسباب النفسية للحزن أو أسباب الحزن المستمر. يعني الملاحظ لكل الدول العربية أو العالم الإسلامي كله يلاحظ أن في وجوه الناس حالة من الحزن، لكن أنا كنفساني هتكلم عن الحزن المستمر. حالة الحزن اللي موجودة دلوقتي للواقع الأليم اللي بتمر به أمتنا الحبيبة واللي بيحصل في إخواننا، طبعا بيخلي كل الناس اللي عندها دين أو اللي عندها دم أو اللي عندها إنسانية عبر العالم كله بيمر بحالة من الحزن. ده الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. طيب إيه اللي ممكن بقى يعمق الحزن، ممكن يؤصل الحزن، إيه اللي ممكن بيخلي الحزن مستمر لدى بعض الناس؟ يعني في حزن بيبقى مؤقت وفي حزن بيبقى مستمر. حزن مؤقت لضغوط حياة، لمواقف معينة، لخسارة شيء معين، بيبقى حزن مؤقت. لكن في ناس بتبقى حزن مستمر، والحزن المستمر ده قد يكون عرض للاكتئاب، قد يكون عرض ل يعني حاجة اسمها بايبولر، اضطراب ثنائي القطب، اكتئاب وهوس، قد يكون برضو عرض للقلق، قد يكون عرض لاضطرابات جسمية. المهم انه مش هتكلم عن الاكتئاب بما هو اكتئاب لأسباب الكيميائية والوراثية، إنما هتكلم عن الحزن أو ما يعني أقرب للاعتلال المزاجي، اللي هو يعني إنسان مش سعيد في حياته، هو يعني دائما إيه حزين، ابتسامته حزينة، نظرة عينه حزينة، تحركه حزين، مشيه حزين، وهو ماشي بيبقى يعني كتافه على الأرض، عينيه في الأرض، ما بيبتسمش، مش مبسوط بشكل دائم. الأسباب اللي تخلي الكل حزين دلوقتي ما تمر به أمتنا الحبيبة من مشاكل ومصاعب والأخره. لكن يعني إيه اللي بيخلي حد عنده حزن مستمر؟ ممكن يكون كأحد أعراض الاكتئاب، فبالتالي يعالج الاكتئاب. النهاردة هتكلم عن أسباب الحزن المستمر. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هكلم حضرتك عن مهارات التغلب على الحزن، إيه اللي ممكن نعمله علشان نتغلب على الحزن وتكون إن شاء الله حصل انفراجة مع الجمعة القادمة بإذن الله ويبقى الموضوع مناسب. لكن الحقيقة مش قادر أتكلم في أي حاجة غير يعني حاجة تتماشى مع المشاعر اللي موجودة. لكن يوميا يجيني مثلا المركز ناس عندها حالة حزن مستمرة بقالها سنة واثنين وثلاثة أربعة وعشرة، لدرجة انه يعني في قاعدة نفسية بتقول ما تكرره تتقنه، والبعض كرر حالة الحزن لدرجة انه برمج عقله الباطن عليها واصبح هو والحزن كيان واحد، واصبح وكأنه اسمه حزين فمستمر بهذا الشكل. لا شك انه احنا يعني السبب الاول للحزن المستمر بصراحة وبدون يعني مجاملة للآخرين البعد عن الله. هنقول مش الاكتئاب بقى، عشان يقول لك أصله الاكتئاب لي أسباب كيميائية وراثية وده خلل في السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين، تمام. أنا بتكلم عن الحزن دلوقتي باعتباره حالة وجدانية غير سارة بتفقد الإنسان يعني ابتسامته ولمعان عينيه، والضحكة بتبقى خارجة من الفم مش من القلب، وما بيبقاش عنده قدرة على الانتاج، عايش بيروح شغله وبتاع، ولا كأنه عايش مش عايش يعني. فبيبقى البعد عن الله بصراحة، يعني واحد بعيد عن يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واحد بيبقى بعيد عن العبادات كلها ما بيصليش، وفي نفس الوقت بيبقى ما بيقراش قرآن، ويعني حياته كلها بعد عن الله. طيب يعني سبحان الله، لما يكون الصلاة هي صلة بين العبد وربه، طب لما تقطع الصلاة، تقطع الصلة هتقطع الحبل السري الروحي اللي بينك وبين الله، وبالتالي لما الجنة تقطع الحبل السري هيبقى هنا يعني قبل كده كان سبحان الله عن طريق المشيمة بياكل ويشرب وبتاع، بعد كده يعتمد على نفسه. فلما الإنسان بيبقى عن الله ويعتمد على نفسه ما يعتمدش على قوة عليا، ربنا بيسيبه لنفسه، ربما نفسه الأمارة بالسوء، ربما. فبتلاقي السبب رقم واحد بيبقى الشخص فعلا الجانب الروحي عنده معتم، بيبقى ضعيف، بيبقى ارتكب ذنوب كتيرة جدا لدرجة انه يعني عنده احساس فظيع بالذنب، وتكون ران على القلب لدرجة انه الران ده مش مخليه قادر يتنفس، مش قادر يعني يحب، مش قادر يعيش، مش قادر يتبسط، احساس بالذنب متواصل. يعني طبعا في مهارات التغلب على الحزن، هقول لك نتغلب على ده ازاي يعني، لكن على الاقل الشخص بيبقى يعني ليه سمات شخصيه كده، بيبقى مستمر في الحزن وعنده احساس الذنب المستمر يعني. فيبقى أول شيء البعد يعني الجانب الروحي بيبقى عنده ضعيف، البعد عن الله وعن كل ما هو يوصل إلى الله من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وما شابه يعني. في حد بيبقى يعني أحد أسباب الحزن يعني اللي هو فقدان شخص عزيز عليه، وده من أقوى يعني. في واحد اسمه هانز سيلي ده يلقب بأبو الضغوط، فكاتب الفقدان، فقدان الحبيب أو شخص محبوب يعني من 100 نقطة في الضغوط اللي يمر بها الإنسان، الفقدان لشخص حبيب رقم واحد. وفعلا احنا عندنا في القرآن مصيبة الموت، يعني الموت مسمى مصيبة. فيعني احيانا اسباب الحزن بتبقى فقدان حد حبيب او عزيز او اب ام جد جدة خال عم بيبقى صديق، المهم فقدان لشخص او فقدان لشيء، فقدان العمل، فقدان لمادة، خسر في البورصة، فقدان لمبنى اتنصب عليه بتاع، المهم انه فقدان بشكل او باخر. بس في فقدان اقوى يعني، بيبقى في حد عنده فقدان للحب، بيبقى مش قادر لا يحب ولا يتحب. والصحه النفسيه يعني ايه، عرفها سيجموند فرويد مؤسس مدرسه التحليل النفسي ومنظمه الصحه العالميه وغيره، انها القدره على الحب والعمل. فبيبقى الشخص الحزين ما عندوش قدره على الحب، لا حب الذات ولا حب الايه الاخرين، بتبقى المشاعر عنده فيها نضوب، بتبقى ربما من الطفولة من أول سنة الرضاعة مش مكتملة سنتين زي ما ربنا قال. ومشاعر الحزن والاكتئاب أصلا بتشكل من السنة الأولى في عدم وجود الرضاعة. يعني الرضاعة مش مجرد إيه عامل ليه الإشباع المادي أو الغذاء، إنما دواء وشفاء وحالة وجدانية لاحتواء الطفل وإحساسه بالأمن وإحساسه بالحب وغرس أصوله وبذور الحب اللي جوه الطفل. فالطفل لما بيبقى يعني الحقيقة ما فيش رضاعة طبيعية أو بيبقى من السنة الأولى الأم بتبقى مكتئبة، فالولد ممكن يورث الاكتئاب. أو بيبقى فيه الستات 15% من الستات تمر باكتئاب الحمل والولادة، فبتبقى الست أحيانا أثناء الحمل بتبقى مكتئبة، فبالتالي بينعكس على الطفل، والطفل بيحس بحوالي 6 مليون انفعال سواء سلبي ينعكس عليه أو إيجابي ينعكس عليه. فبقول دايما كل أب عايز ابنك يطلع سعيد، اسعد أمه أثناء فترة الحمل. فبتبقى لما يكون يعني الام نفسها حزينه بينعكس على الطفل، وبيبقى وهي حتى بترضع برضه وكانه لبن الحزن يعني، برضه بيبقى ما عندهاش طاقه تدي حب لنفسها عشان تدي حب للجنين او تدي حب للرضيع او تدي حب للابن بعد كده. فبيبقى ده احد المشاكل، حتى احد المشاكل برضه الحزن المستمر انه في طفل صغير شاف في صراع اب وام مع بعض، وبعدين شايف دايما ما فيش حب جوه البيت، ما فيش حب بين الاب والام، وبالتالي وكأنه بيورث الحزن، وبالتنشئة كمان بيتبنى الحزن منهجا واسلوبا في الحياة، لانه ده اللي شافه ان امه حزينة ابوه حزين، فبالتالي هو بيورث الحزن بهذا الشكل. لان البعض احيانا يبقى عنده 40 سنة وحزين، ممكن نرجع للطفولة ونشوف اساس الموضوع ايه، وكأنه هنا بيبقى الحزن مكتسب متعلم من الاب والام، وكأنه ما عرفش للفرحة طريقا ولا للسعادة يعني ايه معبرا، هو طول عمره شايف ده موجود في البيت يعني. في حد بيبقى طبعا يعني بيفقد شيء يمثل للذات قيمة يعني بالهجر أو ما شابه يعني. فبيبقى في يجي حد مثلا كان بيحب حد ولم يستطع ان هو يتزوجه، فبيبقى هنا طول الوقت في حالة من الحزن المستمر وإحساس بالفقد، إحساس بأن روحه راحت منه في آخر، وبالتالي طول الوقت بيحاول يستعيد المحبوب، مع ان المحبوب ده مات او المحبوب ده اتجوز او المحبوب ده هاجر او المحبوب ده سابه. المهم طول الوقت في حالة الحزن، وكأن الحزن هنا استراتيجية نفسية شعورية او لا شعورية لاستعادة المفقود، لاستعادة الحبيب، مع انه الحبيب بيقول لك راح، لكن الشخص وكأنه على امل، وطبعا هنا وهم، لانه الحزن بشكل عام برضو يعني فكرة سلبية بتسبب مشاعر سلبية، بتسبب سلوك سلبي لحالة الحزن والبكاء وما شابه يعني. احيانا يبقى يعني الحزن جاي عشان حالة الفشل في استعادة المحبوب، وكأنه الشخص ما نجحش فبالتالي حس انه فاشل. فبالتالي هنا حالة الفشل في استعادة المحبوب او في تمسك بالمحبوب، برضو لو في زواج وكان مستمر وبعدين حصل طلاق، هنا احساس الشخص بالفشل بيسبب له حالة الحزن. وفي نفس الوقت الحزن بيجي وكأنه عقاب للذات، عقاب للذات على خطأ ما، على ذنب ما، على خسارة ما، على يعني مشروع فشل، على على على. فبيبقى وكأن الحزن المستمر هنا عقاب شعوري ولا شعوري للذات على فعل ما أو سيئة ما أو ذنب ما أو معصية ما أو خطأ ما ارتكبه الشخص بهذا الشكل يعني. فبيستدعي الحزن كعقاب للذات، وكأن هذا الألم النفسي هو الشفاء من الألم يعني اللي موجود. فبالتالي حتى الحزن بتحول أعراض جسدية، فبيجي الألم الجسدي شفاء من الألم النفسي، ويجي الألم النفسي عقاب للذات، والألم الجسدي عقاب للذات برضو. لكن أغلب الناس بتعبر عن حزنها بالتعبير الجسدي، بصداع وبتعب، وربما أحيانا تتحول بعد كده بقى إيه لقرحة معدة، يعني حتى قرحة المعدة لا تأتي مما تأكله إنما يأتي مما يأكلك، حالة الإحساس بالذنب والحزن الإيه الداخلي. ولذلك في أحد الناس كان مطلع كتاب اسمه لماذا لا يصاب الحمار الوحشي بقرحة المعدة، لأنه ما بيقلقش ما بيحزنش بشكل مستمر، إنما الإنسان للأسف بيقلق وبيحزن لفترة مستمرة، فبيحصل إن أعضاء الداخلية ممكن تتأثر عضويا مع الوقت. طب ليه البعض أحيانا يبقى حزين بس بيشكي بجسمه بيشتكيش بنفسه؟ لأن لغة النفس صعبة إن الإنسان يشتكي بيها، وصعب على الآخر إنه يفهمها، فبيستسهل إنه عبر بالجسد على أساس إنه فاهم لغة الجسد يعبر بيها، والآخر هيقدر يفهمه إنه تعبان، فجلبا للتعاطف فبيعبر بجسده، فبيشتكي دائما وأبدا. والشكوى الدائمة أكسجين الألم والحزن، الشكوى الدائمة أكسجين الألم والحزن، عكس الشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم، الاستعادة الناحية التانية. لكن هنا حالة الحزن بتبقى لأن الشخص بيستمر هذا الموضوع وبيعيش فيه وكأنه عايز طبطبة، وكأنه طول الوقت يعني عايش كطفل صغير وطول الوقت عايز الآخرين يحسوا بيه، فمستمر في حالة الحزن كعقاب للذات على فشل ما أو على ذنب ما، وفي نفس الوقت وكأنه بيعاقب نفسه وكأنه بيمسح الألم بالحزن، وكأن الحزن هنا عملية نفسية آلية شعورية كده علشان يعالج نفسه ذاتيا، ولكنه عامل زي بالظبط اللي بياخد مخدرات علشان يمسح إحساس بالذنب، فهو بيقع نفسه مصيبة أكبر. برضو الحزن هنا ممكن يوصل معاه لدرجة اكتئاب بعد كده، ممكن يعيشه طول عمره فاقد للطاقة، فاقد للحماس، فاقد للمعنى، وحياته مهلهلة ويائس ومحبط وما عندوش أمل في الحياة يعني. الشخص الحزين ده بيبقى شخص عاطفي، الشخص الحزين بيبقى شخص حساس، الشخص الحزين غالبا بيبقى شخص طيب، فبالتالي مع أقل ذنب أو أقل معصية أو أقل مطب في الحياة أو أقل ضغوط بيتعب، وبيبقى الحقيقة العدواني نادرا لما بيكون حزين، سايكوباتي عمره ما بيبقى حزين لأنه بينتقم على طول وما شابه. لكن الحزن غالبا بيبقى للناس الطيبة، ولكنه هنا برضو دي مش استراتيجية صحيح، يعني الحزن هنا لا، الشيطان عايزنا حزانة وفي نفس الوقت النفس الأمارة بالسوء عايزنا نعيش في حالة الحزن، وياما ناس اتطلقت عشان حالة الحزن، وياما ناس سابت أعمال عشان حالة الحزن، وياما ناس ما أنتجتش في حياتها عشان حالة الحزن. فالحزن طاقة سلبية مدمرة يعني، هنتغلب عليه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، بس النهاردة أنا عايز كل واحد يبحث ليه هو حزين مستمر. أنا قلت لك في الحزن ممكن يجي النتاج لموقف ما، ده حزن موقفي للنتيجة رد فعل الموقف ما، بس الحزن مستمر هو ده الموضوع بتاعي النهاردة يعني. فبيبقى لما شخص الحقيقة بيبقى طيب بيبقى حساس عن اللزوم، فبيبقى يعني يعاقب نفسه بهذا، التاني بيفرغ انفعالاته للخارج، ده بيكبت انفعالاته ايه للداخل يعني. بيبقى في حد مدمن الحب ولكنه ما قدرش يطول الحب او ينول الحب، فبالتالي عايش في درجة ايه اكتئابه او حزنه الشديد، صرخة يائسة من اجل استعادة المحبوب او صرخة يائسة من اجل الحب، حبه لذاته او حب الاخرين ليه يعني. احيانا الشخص برضه ممكن يبقى يغضب، فالغضب طاقة سلبية، احيانا ما قدرش يعبر عن غضبه على الاخرين لانه مش عدواني، فبيستدمج طاقة الحب داخل طاقة الغضب داخلية، فالغضب يتحول لمادة للحزن، فالغضب هنا يجي على الذات ارتداد للذات، فيبقى في حالة ايه حزن مستمر يعني. في صراعات بتبقى جوه الانسان، اللي عنده ضمير بيبقى اكثر حزنا من اللي ما عندوش ضمير. تخيل، اصل اللي ما عندوش ضمير ده ممكن يبقى شخصية سايكوباتية عدوانية مضادة للمجتمع يعني، فلكن في صراع داخلي يعني بين نفسيا نسميها الهو والأنا والأنا الأعلى على المستوى يعني الترجمة الإسلامية، ممكن أقول بين النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة والنفس اللوامة. فبتبقى النفس الأمارة بالسوء عايزة إن النفس الأمارة بالسوء إلى برحم ربي يعني، النفس الأمارة بالسوء ده مستودع الغرائز والرغبات المستهجنة، رغبات عدوانية، رغبات جنسية، أيا كانت الرغبات. فالنفس الأمارة بالسوء تطلب حاجات، فتيجي يعني تعرض مطلبها ده على النفس الايه اللوامة، فتقول لها لا ما ينفعش، فتيجي النفس المطمئنة، تبقى النفس مطمئنة. لكن لنفرض ان النفس الأمارة بالسوء طلبت حاجة والنفس اللوامة قالت لها لا، او النفس الأمارة بالسوء نفذتها، هنا بتبقى النفس مش مطمئنة. تصدق انه حتى لو النفس الأمارة بالسوء طلبت حاجة حلال والنفس اللوامة كانت نفس اللوامة صعبة جدا، قاسية صارمة، فقالت لها لا يعني برضو تبقى النفس مش مطمئنة. يعني في حالة انه في حاجة حلال، يعني واحد مثلا في رمضان الفطار خلص المغرب أذنت وعايز يفطر، فقال للنفس اللوامة افطر، قال له لا كمل ساعتين كمان، فهنا يبقى نفس مش مطمئنة. والعكس لو بالنهار النفس اللوامة او النفس الأمارة بالسوء قالت انا عايز افطر في نهار رمضان، او اعمل الذنب الفلاني، اسرق او اذني او اكذب او ما شابه، والنفس اللوامة قالت لا، والنفس الأمارة بالسوء عملت الفعل، النفس ما تبقاش مطمئنة. فالنفس الحزينة نفس مش مطمئنة لسيطرة احد النفسين اللي هي النفس الأمارة بالسوء، هي المتغلبة، هي المتغلبة نفس الأمارة بالسوء، فبيبقى الإنسان حزين. او كمان النفس اللوامة، يعني النفس اللوامة شديدة جدا وصارمة جدا جدا، فبيبقى الإنسان برضو حزين، والنفس بتبقى مضطربة برضو مش مطمئنة. يعني في أصحاب الشخصيات الوسواسية أو اضطراب الوسواس القهري بيبقى النفس لوامة، حتى الحلال ما بيعملوش، بيبقى قافل على نفسه قوي، لا تشددوا فشد الله عليكم، فبيبقى مشدد قوي على نفسه، حتى الحلال ما بيعملوش، مش قادر حتى يبتسم، أو مش قادر يضحك، أو مش قادر يمرح، أو يعمل حاجات اللي المفترض في الوقت العادي ممكن تتعمل. يعني لا، بيبقى مقفل على نفسه قوي لدرجة أنه بتبقى النفس هنا مضطربة. برضو ده أحد أسباب الحزن، سيطرة النفس الأمارة بالسوء أو سيطرة النفس اللوامة. لكن التوازن بين هي مش ثلاث أنفس، هو نفس واحدة، إن النفس الأمارة بالسوء يعني لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بالنفس اللوامة، وفي نفس الوقت يعني إيه ياتي النفس المطمئنة، هي نفس واحدة بس تتشكل يعني. فبالتالي لو في تناغم تسوية بين النفس والنفس والنفس، الثلاث أنفس اللي هي النفس الواحدة اللي بتتشكل يعني، والنفس المطمئنة بتبقى مطمئنة على طول، لأنه كل واحدة قايمة بدورها بهذا الشكل يعني. طبعا النفس اللوامة الجانب القضائي في الشخصية، والنفس يعني المطمئن الجانب التنفيذي في الشخصية اللي بتنفذ الحاجة. فبالتالي طالما في تسوية، النفس الأمارة بالسوء يعني متحجمة عند الحدود بتاعت ربنا، والنفس اللوامة برضو بتعمل في الحدود اللي ربنا أباحها، بتبقى النفس إيه مطمئنة، فبيبقى هنا الإنسان يعني سعيد ومبقاش حزين. يعني بيبقى إنسان في صراع داخلي جواه بين الرغبة ومضاد الرغبة، يعني عايز يعمل حاجة ومش قادر، عايز يعمل حاجة وطول الوقت في صراع داخلي. يعني لو الإنسان سبحان الله اتعلم صح وعرف إنه الحاجة دي أرى كويس أو في تبعات الذنب ده، ممكن ما يعملوش. لكن فكرة إنه دايما في صراع، في صراع، يكذب ولا لا، يزني ولا لا، يشوف حاجة وحشة على النت ولا لا، يعمل يخون ولا لا، فبيبقى طول الوقت في حالة الصراع ده، بيخلي النفس مش مطمئنة، الصراع ده بيخلي النفس حزينة. وبالتالي لما بيتم تسوية الصراع بهذا الشكل يعني، والتصالح الداخلي، بيبقى فيه سلام نفسي، بيبقى في حالة من الاطمئنان، وما بيبقاش فيه حزن يعني. طبعا من أكبر أسباب الحزن لوم الذات. لوم الذات ممكن تبقى على حاجات بسيطة خالص، يعني سواء على حاجات كبيرة أو على حاجات بسيطة. ففي شخص طبعا يقول لك أنا السبب في كذا وكذا وكذا، لو لم أفعل كذا لا كان كذا، أنا يعني ما استحقش كذا، لكن أنا أستحق العقاب، أنا أستحق الموت، أنا أستحق كذا، ولذلك دائما يفكر في الموت. يبقى فكرة أنه لوم الذات العالي برضو ده جاي من نفس اللوامة، ما بتسيبش حاجة خالص على أتفه الأسباب وعلى حاجات بسيطة خالص. وإحنا عندنا مكفرات للذنوب، لا ما يفكرش، وفكر في الذنب 24 ساعة يعني. في حد برضو حزنه لأن عنده تصور سلبي عن ذاته، ينخفض قيمة الذات، فشايف أنه ولا لي قيمة، شايف أنه ما عملش حاجة في حياته، شايف أنه حتى لو عقاري شايف أنه غبي، لو هي ملكة جمال شايفة نفسها دميمة، بيبقى يعني دايما حاسس أنه وحش وشكله وحش، حاسة أن شكلها وحش والبنية الجسدية وحشة، وحاسة انه يعني الشخص قيمة الذات منخفضة جدا جدا، تقديره لذاته وإحساسه لذاته برضو منخفض جدا جدا، ودي بتبقى أفكار سلبية وليست حقيقية برضو. فده للأسف بسبب حالة الحزن. أو في شخص شايف أنه العالم محبط وشايف أن العالم وحش، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم أو أهلكهم هو نفسه يعني أهلك الناس، فيقول لك لا الناس كلها وحشة، العالم كله وحش، فبالتالي هنا بيعيش حالة الحزن. أو واحد يقول لك يعني المستقبل وحش، المستقبل أسود، المستقبل مظلم، المستقبل اللي هيجي معرفش كذا، في ناس بتعمل في نفسها طبعا حاجات وحشة، لأن المستقبل هو أنت إله؟ هو أنت تعلم الغيب؟ أنت لما هتحط نفسك للأسف أو تاخد دور الإله ربنا يعاقبك بحالة الحزن دي، لأن المستقبل لسه ما جاش، أنا معرفش عنه ولا ثانية للمستقبل. ليه بتفترض أن المستقبل جاي حزين؟ لأنه للأسف هو بيسقط ذاته على الآخر فراح حزينا، يسقط ذاته على المستقبل فراح حزينا، في الحزن الدائم وكأنه نظارة سودة يشوف الشخص من خلالها العالم أسود، لدرجة أن يشوف نفسه أسود وما يشوفش عنده أي حاجة إيجابية، ويشوف الدنيا كلها بلون واحد أسود، ويشوف المستقبل أسود. علشان كده حالة الحزن الرهيبة دي بتعطل الإنسان حتى عن العبادة، وبتعطل الإنسان عن العمل، وبتعطل الإنسان عن طاقة الحب اللي ممكن يديها للآخرين يعني. فإنسان يقولك أنا ماليش فايدة، أنا صفر، أنا عدم، أنا ليس موجود، أنا ماليش أي قيمة على الإطلاق يعني، أنا أقل واحد في العالم، أنا ما استحقش اللي أنا وصلت له، أنا ما استحقش أن أنا أعيش أحيانا بهذا الشكل يعني. طبعا من أسباب الحزن كمان يعني، لو استدعيت برنامج فن التربية يعني، وأنا يعني ده الأصل اللي بنتكلم فيه دايما، لكن أنا مختار أسباب الحزن والحلقة القادمة إن شاء الله مهارات التغلب على الحزن يعني يتماشى مع الأحداث بشكل عام، وفي نفس الوقت يعني إيه لناس كثيرة جدا بتبقى الحزن معها مستمر على طول، فزي ما قلت لك بتفقد طاقتها وتفقد إرادتها وشغفها وحماسها وحالة من الفتور، وبيبقى مهلهل وبيبقى يعني حد مبعثر، وبيبقى كله وكأنه أشلاء إنسان عايش ومش عايش، بيبقى طبعا وكأنه يعني ميت يمشي على الأرض بهذا الشكل يعني. لما الطفل بيدلل تدليل زايد بيبقى للأسف أقرب من غيره للحزن، لأنه بيبقى تشبع لديه كل الرغبات، فالواقع مش هيشبع أي يعني كل الرغبات، الواقع مش هيبقى نفس الأم المدللة والأب المدلل، فبيبقى مع أقل صدمة بيحزن بهذا الشكل يعني. طبعا برضو القسوة الزايدة والضرب وغيره بسبب برضو طاقة عدوان، طاقة العدوان لو الشخص ده مع يعني ما فرغش للخارج بيكبتها للداخل برضو بتسبب حالة من الحزن. لو في واحد حس انه في تفرقة بينه وبإخواته يعني، يجي لي الشخص الحزين او واحدة حزينة فتقول لك انا طول وقت ماما مش قبلاني وبتفضل اخواتي عليا ومحسني ان انا ماليش اي قيمة على الاطلاق، وان انا وحشة ودايما ينتقدوني ودايما يلوموني، ودايما الاولاد كانوا يتنمروا عليا، ودايما محسسني ان انا ما فيش اي حاجه، لدرجه ان فقدت الثقه بالنفس. فنقص الثقه بالنفس برضو احد الاسباب المؤديه لحاله الايه الحزن بهذا الشكل يعني. حتى الحزين ده بيبقى وكانه طفل، طفل في نظريه اسمها نظريه إريك بيرن، ده بيبقى الطفل والمراهق والراشد يعني، بيبقى المكتئب او الحزين وكانه عايش حياته عوده للطفوله، وكأنه بيبقى في مراحل تثبيت أولى كده، في نقوص وارتداد لمراحل طفلية أولى. عارف الطفل لما يعيط على طول ولأنه اعتمادي على مامته، ولأنه الشخص اعتمادي على الآخرين وممكن يكونوا سابوه فجأة، حد مات أو كان اعتمادي على كرسي أو اعتمادي على منصب أو اعتمادي على مال أو اعتمادي على شيء معين، فبيرجع الحزين ده عودة للطفولة وكأنه طفل صغير لا حول له ولا قوة، مش قادر يعمل حاجة، فبالتالي وكأن الحزن الشديد عودة للطفولة وكأنه رجع للطفل الاعتمادي، لأنه مش قادر يستقل، مش قادر يبني ذاته بذاته، دايما كان متعود أن في حد هو اللي يعمل له كل الكلام ده، وبالتالي بيبقى دايما في عنده حالة من الهروب، الهروب بالنوم، ولذلك الحزين أغلب وقته نايم يعني، حالة من الهروب بالنوم. البعض أحيانا حالة الحزن دي للأسف تخليه يهرب في المخدرات، يهرب شعورين ولا شعورين في المخدرات، وكأنه رايح يعني يعالج نفسه من الحزن، فللأسف يوقع نفسه في بئر سحيق، يوقع نفسه في عالم مهلك، عالم الايه المخدرات يعني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم برضو من احد يعني اسباب الحزن المستمر، واحد فقد الثقة في نفسه، حاسس انه ما عندوش اي ايجابيات ولا نقاط قوة ولا مهارات ولا نقاط تميز، ودايما مركز على السلبيات اللي عنده، مركز على السلبيات، كلنا عندنا إيجابيات وسلبيات، لكن في حالة الحزن للأسف بيبقى مركز على السلبيات اللي موجودة، مركز على لو هو أسمر مركز على السمر، ومش شايف إنه يعني ده ممكن يبقى قلبه أبيض يعني. لو هي قصيرة مركزة على إن دي قصيرة، ومش شايفة إن ممكن يبقى عندها جوانب طول في الأخلاق أو في قدرة على يعني الكتابة على الكمبيوتر أو قدرة ذهنية أو عقلية أو روحية أو ما شابه. فالمهم إن الشخص بيبقى مركز على سلبياته، فلو يركز على سلبياته طبعا للأسف هيستدعي حالة الحزن المستمر. واحد عايش في الحياة بلا هدف، طبعا حياة بلا هدف ليس لها معنى، أو عنده هدف بس ما عندوش دافع، وحياة بلا يعني هدف بلا دافع ليس له قيمة. فالإنسان عايش في حالة من الفراغ، فراغ روحي وفراغ نفسي وفراغ وجداني عاطفي، حالة من الفراغ، وبالتالي حالة من اللا معنى، ليس لحياته معنى على الإطلاق. بيبقى يعني مش عارف بيصحى ليه وعايش ليه، وما عندوش هدف لليوم ولا للأسبوع ولا للشهر ولا للسنة، ولا عنده خطة ثلاثية أو خمسية أو عشرية، ولا عنده خطة للحياة ولا خطة للآخرة حتى يعني فردوس أعلى. لا هو يعني عايش وخلاص يعني، يعني حتى يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، لقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. فده واحد مش عارف هو اتخلق ليه وموجود ليه وعايش ليه ورايح فين. فطبعا لابد انه عاش حالة من التيه وحالة من الضلال تؤدي الى حالة من الفراغ النفسي والروحي والعاطفي والوجداني، تؤدي الى حالة من الحزن والحزن المستمر. انا بتكلم على الاسباب النفسية العميقة اللي تؤدي الحزن المستمر، مش الحزن اللي هو نتيجة مثلا ان واحد ايه القلم اتكسر، او حزن مثلا انه رجع البيت لامراته مش مجهز الاكل، او حزن مثلا حتى الحد مات وبعدين انتهى الموضوع. لا انا بتكلم على حالة الحزن الايه المستمرة بهذا الشكل. يعني بيبقى حد طبعا دائما وابدا بيبقى توقعه سلبي، توقعه سلبي يعني دائما شايف المستقبل وحش، وشايف الناس وحش، وشايف ان هتحصل مصيبة، وانه هيمرض، وانه هيجيله القلب، وهيجيله كذا. يعني حالة القلق او التوقع او التحفز دون موجود سبب او دليل مادي على ذلك، دي مجرد فكرة، مجرد فكرة. يعني الحزن قيد من الوهم، قيد من الوهم، وهم داخلي هو اللي بيبقى مكتف الانسان. توقعه دائما سلبي، حاسس ان في حاجات هتحصل وحشة. يعني طبعا في حد بيبقى حزين برضو لان مفيش عوامل سارة حواليه، او مفيش تدعيم من البيئة حواليه، مفيش مساندة نفسية ولا اجتماعية، ومفيش بيئة محفزة للسعادة اللي حواليه. بيبقى في حد برضو عنده حالة من الحزن لانه فشل مرة، فشل التانية، فشل التالتة، فحصل ما يسمى بالعجز المتعلم، ودي تجربة العالم نفسه مسليجمان. يعني ليها اسباب كتير بس عشان ضيق الوقت، المهم بيحصل له حالة من اليأس، حالة من فقدان الامل، حالة من العجز المكتسب أو حالة من العجز المتعلم، وكأنه أصبح هو إنسان عاجز، مش الموقف هو اللي عجز فيه. طبعا في حد بيبقى فشل في شيء معين فبيحس إن هو الإنسان هو اللي فاشل، مش التجربة هي اللي فاشلة، الموقف هو اللي فشل. لو واحد فشل في سنة دراسية أو عادي، ياما في ناس بتفشل وبتجاوز وبتعدي يعني، لكن في ناس للأسف بتستمر في حالة الحزن لأنه مش قادر يتجاوز ده، لأنه يعني دائما وابدا حصل تعميم عنده ان انا فشلت فحفشل قدام، او حصل حاله من المبالغه انه مش الموقف هو اللي فاشل انما انا كانسان انا اللي فاشل، وبالتالي بيرى نفسه فاشلا، وبالتالي لازم يجي الحزن عقاب للذات على حاله الفشل اللي هو عايشها يعني. وفي حد بيبقى دائما وابدا يقول لك ما فيش فايده، يعني دي اللغه بتاعته، ما فيش فايده، انا مش هقدر اعمل حاجه، انا ما عنديش طاقه ولا اراده، انا مش هقدر انجح، انا مش هقدر يعني اتجوز، انا مش هقدر اخلف. انا طب اتجوز ليه؟ انا حزين، اتجوز واحد اخليه حزين معايا؟ طب اجيب عيال برضو يبقى في حاله حزن؟ يعني مش كفايه انا واحد دلوقتي حزين يعني؟ فبيبقى ما فيش امل عنده، بقى فاقد الايه الطاقه والحياه، حتى لدرجه انه بيحبس نفسه في الاوضه ويقعد ويعيط ويعني غطوني وصوته، يعني خلاص مش لدرجه انه اللي عنده حاله الحزن المستمر ده ممكن يبقى في بيته حريقة لكنه قاعد في أوضة ويقول لك أنا ما عنديش طاقة، أنا مش هقدر أعمل حاجة، أنا لغاية لما النار تلتهمه بهذا الشكل. وهو حالة الحزن الشديد وكأنها نار داخلية بتلتهم قدرات الشخص، بتلتهم الطاقات النفسية اللي موجود عنده. الطاقة النفسية يا جماعة 70% يعني، والطاقة الجسدية 30%، يعني طاقة الإنسان في الحياة 70%. تخيل حالة الحزن بتقضي على 70% ويبقى كيان جسدي يمشي على الأرض بلا روح بلا نفس بلا حياة. يعني بيبقى في حد طبعا بيبقى ما عندوش قدرة على تجاوز الايه الأزمات، فبيبقى دائما وأبدا عايش في الماضي وليس عايش في الحاضر، وبالتالي يعني لا يمكن واحد ماشي كده في طريق الحياة وهو باصص للي فات إلا ويأكل 100 مطب قدام، لأنه عايش في تجربة سلبية في الطفولة أو موقف مر به أو حصل صدمة ما ولم يعني يتجاوزها ولم يعالج نفسيا أنه يتجاوزها، فما زال عايش في الماضي، عايش في الصدمة، لم يتجاوزها ولم يتخطى للأمام يعني بهذا الشكل. يعني في حد بيبقى عنده فقد، أحد أسباب الحزن يعني فقد السيطرة على ذاته، فقد السيطرة على الحياة، يعني عنده مبدأ اسمه 10-90، حاسس ان هو قدرته على السيطرة على حياته وعلى إدارة حياته وعلى إدارة الحياة من حوله نسبة 10%، انما هو مسيطر عليه بنسبة 90%، انما الحقيقة ان الانسان عنده قدرة على إدارة حياته وإدارة ذاته بنسبة 90%، وإن 10% فقط دي حاجات قدرية أنا ما أقدرش أغيرها، زي اتولدت إمتى، اسم إيه، إن المطر نزل، النور قطع، حاجات كده، دي حاجات الموت 10%، لكن 90% طالما ربنا يعني اداني عقل وعندي قدرة على التفكير، عندي قدرة على الاختيار، يبقى إذن عندي قدرة على القرار. مرة واحد راح للدكتور بيقول له: يا دكتور أنا نفسي أعيش سعيد، أخد إيه؟ قال له: خد قرار. يبقى حتى السعادة قرار لكن الحزن قرار أيضا، ففي حد مقرر داخليا إن أنا عايز أعيش سعيد، ربما لا شعوريا عقاب للذات، ربما شعوريا عشان يهرب من يعني أعمال ما، الست تهرب مثلا من علاقة خاصة أو تهرب من عمل البيت أو تهرب من عمل معين، أو شخص أصلا كسول فيهرب من عمل أو مسؤوليات معينة، فيبقى في حالة الحزن الحقيقية أو التي أحيانا تبقى فيها شيء من الادعاء للهروب من المسؤوليات. في حد بيبقى حديثه داخلي سلبي: أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا جبان، أنا ليس لي قيمة، وده بنسميه القاتل الصامت، يعني بيبقى الشخص نفسه حزين داخليا. وفي حد بيبقى مسيطر عليه أفكار غير عقلانية: لازم أكون محبوب من الجميع، لازم الجميع يرضى عني، كل دي أفكار غير عقلانية وغير منطقية تسبب الإنسان حالة من الحزن المستمر. كنت بتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أسباب الحزن المستمر أو الأسباب النفسية العميقة للحزن المستمر. انتظروني الجمعة القادمة إن شاء الله هكلم حضراتكم عن مهارات التغلب على الحزن، ويكون في إن شاء الله حصل انفراجة في عالمنا العربي والإسلامي، يكون ربنا رفع الغمة دي عن الأمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.